الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زلنا في باب نواقض الوضوء، وأخذنا بعض النواقض، وسنكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى باقي النواقض. نعم، نأخذ الحديث 8. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. لا، أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. هنا يعني هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش. هذا إسماعيل بن عياش هذا من الثقات، فيروي عن الحجازيين ويروي عن العراقيين ويروي عن الشاميين. فرواية إسماعيل بن عياش أينما سمعتم إسماعيل بن عياش عن الحجازيين أو عن العراقيين فروايته ضعيفة. أما إذا روى إسماعيل بن عياش عن عن الشاميين فروايته صحيحة. لماذا؟ لأن إسماعيل بن عياش يعني كتابه، لأن كتابه ضاع فخلط في حفظه عن الحجازيين وعن الشاميين وعن العراقيين. أما عن الشاميين فمقبول كما قال أهل العلم. إذن إسماعيل بن عياش عن الشاميين مقبول وعن غيرهم مردود. نعم، كما ذكر ذلك حجر في تلخيص الحديث. هنا قال الحديث يعني من أصابه قيء أو رعاف أو قلس. نقول قلس أو قلس. القيء معروف يعني هو ما يخرج من الفم من البطن يعني من طعام، والرعاف هو ما يخرج من الأنف من دم، والقلس أو القلس وهو القيء الذي لا يزيد عن ملء الفم أو دونه. يعني قلس قيء ولكن قليل، يعني ليس مثل القيء، القيء هو الكثير. أما القلس أو القلس يجوز بفتح اللام أو بسكونها، هو القيء القليل. نعم، الذي يعني لا يزيد عن ملء الفم أو دونه. نعم، هنا عندنا يعني عدة مسائل يعني نتكلم فيها عن هذا الحديث. قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. هل مسألة هل من يعني نقض وهو في الصلاة، هل إذا عاد يتوضأ ويرجع هل يبني أم يعيد الصلاة؟ يعني هو مثلا في ركعة ثانية ونقض برعاف في قلس أو زين نقض ثم ذهب يتوضأ ويرجع، هل يكمل يعني الصلاة؟ صلى مثلا ركعتين، يكمل ركعتين إذا كان يصلي الظهر أو العصر، أم يعيد الصلاة؟ هنا أخذ بهذا الحديث الذي قال ثم ليبني على صلاته، يعني ليبني على صلاته، يعني إذا صلى ركعتين يكمل ركعتين، إذا صلى مثلا ركعة يكمل ثلاث ركعات في مثلا الظهر والعصر والعشاء، يعني يكمل صلاته يعني لا يعيد الصلاة. أخذ بهذا الحديث الحنفية، وطبعا رواه لأحمد، وأخذ به الإمام مالك، وأحد قولي الشافعي في القديم، قول الشافعي في القديم. إذن هو هذا قول الأحناف ومالك وأحد قولي الشافعية في القديم وأروالي أحد. قالوا بأنهم يعني يبني، قالوا يبني يعني صلى ركعتين كم من ركعتين باقيتين وهكذا. أما جمهور العلماء ومنهم المالكية، يعني قلنا إحنا مالك قال بأنه يبني، أما المالكية لا اختلفوا عن مالك. فجمهور العلماء ذهبوا إلى بطلان الصلاة إذا حصل ناقض الوضوء وعدم جواز البناء عليها، يعني عيد الصلاة، هذا هو القول الصحيح، عيد الصلاة. نعم، لأن الحدث يعني يبطل الوضوء ويبطل الصلاة، يعني الحدث يبطل الوضوء ويبطل الصلاة، إذا نقض الوضوء يعني نقض الصلاة. نعم، لأن الوضوء هو شرط في الصلاة، الوضوء هو شرط في الصلاة. فالصحيح كما قال الجمهور، قالوا بأنه يعني يعيد الصلاة. نعم، الحديث الذي استدلوا به يعني حديث ضعيف، يعني هذا الحديث الذي هو في الباب ضعيف، يعني ضعفه الشافعي وضعفه أحمد والدارقطني وغيرهم، وهو معارض طبعا بنصوص صحيحة، هذا الحديث معارض بنصوص صحيحة، منها ما يعني رواه أبو داود من حديث علي بن طلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاء أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. هنا نص يعني عيد الصلاة، الحديث يعني قال الترمذي عنه حسن صحيح، يعني لا. فهنا وجه الشذوذ في الحديث هو جواز البناء على صلاة في مثل هذا الحال. الآن عندنا نتكلم عن الذكر من حديث القيء والرعاف والقلس، هنا موضع خلاف، أما المذي يعني فلا خلاف فيه، يعني المذي كما ذكرنا في الدرس السابق يعني نجس، فهو ناقض للوضوء بالإجماع لأنه خارج من أحد السبيلين. أسعدنا الآن، إحنا الآن عندنا القيء والرعاف والقلس، هل هو ناقض للوضوء أم غير ناقض للوضوء؟ نعم، هنا اختلف العلماء، اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين، غير البول والغائط كالدم والصديد ويعني القيء ونحوها، هل خروج هذه يعني ينقض الوضوء أم لا؟ لا. ذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله عز وجل، إمام مالك والشافعي قالوا إن خروج هذه الأمور التي ذكرتها وأمثالها لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ولو كثر، قالوا لا ينقض. طبعا هذا قول حسن البصري ومحمد بن علي الباقر وعطاء رحمهم الله عز وجل، قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين، أكثر الصحابة والتابعين قالوا بأنه يعني لا ينقض الوضوء، خروج القيء الدم الصديد يعني لا ينقض. واحد إنسان جراح عنده مثلا حب في جسمه وخرج منه صديد لا ينقض الوضوء. قال النووي: لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك. نعم، وكذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض، قال لا تنقض الوضوء ولو كثرت، لا تنقض الوضوء. وكذلك قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال صحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها، لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة. والله صحيح، الأصل بقاء الطهارة. نعم. طبعا استدلوا بعدة أحاديث، الإمامان مالك والشافعي استدلوا بعدة أحاديث واستدلوا بعدة أمور. استدلوا قالوا بأن البراءة الأصلية فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ولم يثبت عندهم شيء، الأصل البراءة الأصلية، هذا طبعا قاعدة البراءة الأصلية، فالأصل بقاء الطهارة، بقاء الشيء على ما هو عليه. طبعا البراءة الأصلية شرط تأخذ في الأصول، في أصول الفقه. نعم. قالوا كذلك أنه يعني لمن قال بالقياس على يعني الخارج من الدبر والقبر، قال هذا قياس يعني غير صحيح، لأن يعني علة الحكم ليست واحدة، العلة علة الحكم ليست واحدة، علة الحكم يعني تختلف. نعم. ويعني يستندون بآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستندون يعني يستندون بآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها صلاة سيدنا عمر بن الخطاب ويعني جرحه يثقب دما كما في الموطأ، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه يعني يعصر الدم من عينه ويصلي ولم يتوضأ، وكذلك قصة عباد بن بشر الذي رمي بسهم كما يعني جاء في صحيح البخاري ذكره تعليقا، يعني كان يعني يحرس ورمي بسهم وكان الدم يسقط، يعني كان يصلي ولم يرد أن يقطع الصلاة، فيعني خرج منه الدم، وكان عمار بن ياسر يعني نائم فسقط الدم على عمار بن ياسر وسقط عمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني ذكر يعني ذكرت القصة له، ويعني لو كان ناقضا أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا ناقض. كذلك الحسن البصري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. نعم. إذن هو هذا القول الصحيح أنه ليس من هو قول إمامان الشافعي والشافعية والمالكي، مالك والشافعي، أنه ليس بناقض للوضوء. نعم. عندنا الإمامان أبو حنيفة وأحمد قالوا يعني إن خروج هذه الأمور عن القيء والصديد والدم وما شابه من الجسم وأمثالها ينقض إذا كان كثير ولا ينقض اليسير منه، يعني إذا سال أو فحش ينقض. فيعني بعض الأحناف والحنابلة مثلا يعني إذا خرج دم قليل قالوا عندنا المذهب ينقض، لا، إذا سال وفحش، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. فطبعا استدلوا بما رواه يعني استدلوا بما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وطبعا هذا قال الألباني يعني قال عنه صحيح وجعله فقال. وأجاب المالكية والشافعية بأن الفعل لا يدل على الوضوء وغايته إنما يدل على مشروعية التأسي به في ذلك. إذن الفعل أخواني يجب أن نتبه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب إذا لم تكن هناك قراءة، يعني مو إحنا أي فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل أنه هذا الفعل واجب، وكذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا ليس على إطلاقي في تفصيل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل ترك للنبي صلى الله عليه وسلم هو محرم، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف بعض الأشياء كما جاء في حديث خالد عندما يعني قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب، ترك، هذا ترك فعل، فترك أكل الضب. فهنا خالد ظن أن هذا الشيء حرام فقال يا رسول الله هل هو حرام؟ قال لا، يعني إلا أن نفسي يعني تعفه، يعني نفسي ما يعني ما تتحمل أنه يأكل هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب بعض الأشياء، فهذا لا يدل على أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام. نعم. ف فقلنا أن فعل فعل لا يدل على الوجوب وغايته إنما يدل على مشروع التأسي به في ذلك. نأخذ الحديث الآخر وبه ننهي إن شاء الله. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. طبعا هنا أتوضأ يعني أصلها أتوضأ، يعني تقدير همزة استفهام محذوفة، يعني معناها الكلام هو أتوضأ هكذا الكلام، هنا همزة استفهام محذوفة. نعم. هنا يعني نتكلم عن جابر بن سمرة، هذا صحابي جابر بن سمرة بن جنادة ابن جندب السواني يكنى بأبي عبد الله، طبعا له صحبة مشهور، وهو يعني وأبوه صحابيان، وهما من خلفاء زهرة، وله بالكوفة دار وعقب، شهد فتح المدائن وتوفي في ولاية بشر بن مروان على العراق سنة 76 للهجرة. هنا قال يعني إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ يعني أتوضأ من لحوم الإبل، من لحوم الغنم. الغنم بفتح الغين والنون، وهو القطيع من المعز والضأن. هذا الغنم اسم جنس مؤنثة لا واحد لها من لفظها، جمعه أغنام سميت بذلك، يعني هاي فائدة، لماذا سمي الغنم بالغنم؟ سميت بذلك لأنه ليس لها آلة دفاع، فكانت غنيمة لكل طالب. يعني هذه فائدة، لماذا سمي الغنم غنما؟ لأنه ليس لها آلة دفاع، فكانت غنيمة لكل طالب. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: الشئت. طبعا هنا قوله الشئت ليس تخييرا في العبادة، في العبادة لا تخيير فيها، فإن العمل إن كان عبادة شرع القيام بها، وإن لم يكن عبادة فالإتيان بها بدعة، وإنما التخيير هنا هو أن يعني أن يعني أكل لحم الغنم لا يشرع من أجله الوضوء، وأن ترجع إلى أصل ما كنت عليه قبل أكل لحم الغنم إلى ما شرع عليك من وضوئه أو عدمه. الأصل أنه لا وضوء على من توضأ من أكل لحم الغنم. نعم. فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ يعني أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. إذن الإبل إذا من يأكل لحم الإبل عليه أن يتوضأ. طبعا الإبل وهي الجمال والنواق، طبعا لا واحد لها من لفظه، وهي مؤنث جمعها آبال. نعم. عندنا هنا نتكلم أنه المشهور من مذهب الإمام أحمد يعني رحمه الله أن الناقض من أجزاء الإبل هو الهبر، الهبر هذا اللحم الهبر، يعني القول يعني مشهور من الإمام أحمد يعني مو كل اللحم هو ناقض، هذا المشهور. قال يعني عندهم فقط الهبر، اللحم الهبر. قال يعني لأنهم خصوا اللحم بالهبر يعني دون بقية أجزائها، فهم يرون أن القلب والكبد والكرشة والسنامة وغير ذلك من أجزائها لا يتناولون النص. قالوا: لحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لحم، ذكروا لحم. فقال لا تناوله. طبعا ابن قدامة ذكر القول الثاني وجه الثاني قال ينقض وجه الثاني الإمام أحمد لأنه من جملة الجزور وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأن أكثر ما فيه يعني من الله سبحانه وتعالى قال يعني حرم على لحم الخنزير مثلا يعني معنى قطع اللحم محرم، لا، اللحم والدهن والكبد وكل شيء يعني. فذكر يعني اللحم ومراد به كل تحريمه جملة وكل ما فيه محرم. قال الإمام السعدي قال صحيح أن جميعه محرم يعني العفو جميعه عليه الوضوء. فإذا أكل القلب أو الكبد أو الإبل فيعني يتوضأ نعم. والأمر واسع إن شاء الله نعم. هنا لا يدخل في ذلك الحليب واللبن، الحليب واللبن والدهن لا يدخل لأنه ليس لحما ولا يعني يشمل مسمى يعني ليس بلحم نعم. طبعا ألبان الإبل يعني حتى تضبط عندنا مسألة، عندنا يعني روايتان عن أحمد في نقضهما للوضوء، والراجح يعني أنها لا تقض لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر العرنيين بشرب يعني ألبان الإبل ولم يأمرهم بالوضوء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا يعني لا ننفق اللبن الألبان يعني مع الحليب والدهن وما شابه من اللحم نعم. هنا يعني سؤال، ما العلة أو ما الحكمة، لا نقول العلة، نقول ما الحكمة في تحريم لحم الإبل؟ يعني سيسألك واحد يسأل يعني أخانا عبد الحميد لماذا يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بالوضوء من لحم الإبل، لماذا يعني؟ أولا نحن يعني لا عندما يأتينا نص لا نجي نأتي وإلا هذا النص له حكمة وله علة ونحن لا، هذا غير صحيح. إذا عرفنا الحكمة والعلة فبها ونعمت، وإن لم نعرفها فيعني الأمر واسع، الأمر قد يكون تعبدي. الأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يأتي الأمر من الله صلى الله عليه وسلم يمتثل، والصحابة كانوا يمتثلون يعني، وما كانوا يقولون لما هذا ولما هذا، وهذا في كل شيء حتى في الصفات. عندما الله سبحانه وتعالى يذكر صفاته من اليد ومن الصفات الأخرى من الوجه ومن يعني القدم يعني هذه الصفات يعني تذكر في القرآن، ما كان الصحابة يقولون هل الصفة هذه نفس الصفة، لا، يفوضون أمر الله سبحانه وتعالى. الصفة هذه لا نشبهها بصفات العباد ولا نكيفها ولا نقول هي كيف، فنحن لا نشبه ولا نكيف ونفوض هذا، نحن نصدق بما قال الله عز وجل عن صفاته ولا نكيف ولا نقول كيف هذه الصفة ولا نشبه هذه صفات العباد. فالصفات مختلفة يعني، كنت دائما أقول يعني قبل يعني سنين يعني قبل أكثر من 20 سنة كنت أتكلم في هذا المسألة، أقول لا تشبهوا صفات الله عز وجل بصفات العباد. فالله سبحانه وتعالى يعني عندما يذكر هذه الصفات اليد والوجه وما شابه ذلك يعني لا تشبه هذه الصفة بصفة العبد. وكنت دائما أضرب أسأل من يشبه، أسأله هذا السؤال، أقول له هل أنت حي؟ يقول نعم أنا حي. أقول هل الله حي؟ يقول نعم الله حي. أقول هل حياتك تشبه حياة الله عز وجل؟ يسكت، لا يجي، لا يجي. فنحن أحياء والله حي، هل حياتنا هي نفس حياة الله عز وجل؟ لا تختلف. نرجع نقول ما الحكمة في تحريم لحم اللحوم، التحريم يعني ليس تحريما، ما الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل من حس من الوضوء من لحوم الإبل. طبعا الأمر هنا تعبد كما قال المرداوي في الإصاب، قال هذا أمر تعبد. وبعضهم علل قال إن الإبل فيها طبيعة شيطانية، فمن أكل منها أورثه ذلك قوة شيطانية. يعني خاف واحد مستشرق يتكلم، قل له هكذا، قل يعني الإبل فيها طبيعة شيطانية، فمن أكل منها أورثه ذلك قوة شيطانية، فشرع الوضوء لإذهاب القوة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، مبارك الإبل الصلاة فيها، قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان. مبارك الإبل يعني المكان التي فيها إبل لا نصلي فيها، خلاف مبارك الغنم. هذا حديث رواه أبو داود وهو صحيح. وفي رواية قال فإنها خلقت من الشيطان، رواية ابن ماجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسبوا الله عز وجل. قال حديث رواه امام احمد وحديث حسن. شيخ الاسلام له كلام جميل في هذا الامر، يعني قال اشار صلى الله عليه وسلم في الابل الى انها من الشياطين، يريد والله اعلم انها من جنس الشياطين ونوعها. يعني الشيطان فيه أنفة وفيه تكبر وفيه علو، وكذلك يعني هذه الإبل يعني سبحان الله حتى رعاة الإبل فيهم أنفة وفيهم تكبر، خلاف على عن رعاة الغنم. رعاة الغنم يعني شوفوا متواضعين، شوفوا يعني يختلف. أما راعي الإبل لا، شوف فيه سبحان الله من كثرة مخالطة الإبل. نعم. فقال يعني إنها أي الإبل من جنس الشياطين، من جنس الشياطين ونوعها، فإن كل يعني عات متمرد شيطان من أي الدواب كان. كان كالكلب الأسود مثلا شيطان، كلب الأسود شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما لم عندما أمر بقتل الكلاب قال يعني فما بال الكلب الأسود للكلب الأبيض. النبي قال اقتل الكلب الأسود، قال إنها شيطان. فإذا الدواب فيها يعني كما الإنسان شياطين الجن والإنس، هناك شياطين من الإنس، كذلك الحيوان. فالكلب الأسود يقول الشيخ الإسلام تيمية شيطان، والإبل شياطين الأنعام، كما للإنس شياطين. ثم قال فلعل الإنسان إذا أكل لحم الإبل، هنا العلة، أورثته نفارا ويعني يكون يعني تنفرا وحالا شبيها بحال الشيطان. والشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فأمر بالوضوء عن لحومها كسرا لتلك يعني الأمر وقمعا لتلك الحال. وهذا لأن قلب الإنسان وخلقه قلب الإنسان وخلقه يتغير بالمطعم التي يطعمها، هذا ذكر الشيخ الإسلام تيمية. فإذا يعني هذه الإبل يعني فيها صفة شيطانية، فيعني يتوضأ الإنسان لأنه شيطان، الشيطان خلق من النار ويطفئ النار، يطفئ بالماء، حتى لا يتولد يعني للإنسان هذه الصفة فيتوضأ. يعني احنا هذه نذكرها باب يعني ليس باب يعني احنا الا نعرف هذه الحكمة، حتى لا الامر تعبد. نعم الامر تعبد. اذا هنا عندنا لدينا حديثان، يعني رب سأل يقول هناك حديث اخر، حديث الباب اللي ذكرنا يعني عندما سئل عن لحوم الإبل قال يعني أنا أتوضأ، قال نعم. حديث آخر في رواه مسلم عن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. يعني يسأل سؤال، يقول النبي ألم يقول في صحيح مسلم توضأ ومست النار؟ يقول نعم. يقول عن لماذا لعد الغنم لا تتوضؤون والإبل تتوضؤون؟ يقول أولا جاء بي ناس وهذا الحديث فيها عموم وخصوص أعتقد في الأصول فقط إن شاء الله. فالأول عام الأول الحديث الأول نفسه عندما ذكره يعني توضأ من لحوم الإبل قال نعم. فالأول عام في الشيء المطبوخ، والثاني عام في المطبوخ من لحم الغنم وغيره. والفاصل في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار. هذا الفاصل. وما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ. فيكون حديث الباب من النواسخ لحديث الوضوء من ممسة النار. حديث الباب اللي أخذناه أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم هو ناسخ لحديث عائشة وأبي هريرة توضأ من ممسة النار. إذن يعني أطلت في المسألة يعني ونقول يعني نذكر يعني اختلاف العلماء في ذلك حتى به ننهي الباب بإذن الله تعالى وننهي الدرس إن شاء الله. ننهي الدرس وليس الباب لأن الباب فيه يعني تتم. نقول ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأتباعهم طبعا إلى عدم نقض الوضوء من أكل لحم الجزور. الأئمة ثلاثة قالوا ما ينقض الوضوء. أما يعني إمام أحمد فقال ينقض الوضوء. قال ينقض الوضوء. الإمام النووي رحمه الله قال يعني احتج أصحابنا بأنباء ضعيفة في مقابلة هذين الحديثين يعني الحديث ذكرتهما اللي في صحيح مسلم. قال يعني إمام النووي يعني قال وكأن الحديثين لم يصحا عند الإمام الشافعي. ولذا قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. هذا الإمام الشافعي قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. إذن الشافعي نجعله في خانة إمام أحمد. لماذا؟ لأنه يعني الحديث صحيح في مسلم. إذن قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. وقال في موضع آخر لعلهم لم يسمعوا النصوص، يعني هذا إمام النووي قال لعلهم لم يسمعوا النصوص أو لم يعرفوا العلة. فإذا يعني ننتهي إن شاء الله بهذا. الثلاثة قالوا بأنه يعني عدم نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، والإمام أحمد قال بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل. وإلى هنا ينتهي الدرس إن شاء الله. هل هناك سؤال أو استفسار؟ هذه هي النصيحة الأخيرة التي أصح بها نفسي وأصح بها جميع طلاب العلم، وأنا يعني من صغارهم أقول يعني لا تتركوا طلب العلم في يعني أي وقت من الأوقات، سواء كان في الجهاد وسواء كان في الرفع يعني في بيتك وفي دارك وفي عملك وفي كل مكان. يعني لا تتعذر بأعذار وتقول والله إحنا ما نطلب العلم لأنه الأمة في وضع. لا، تطلب العلم إلى أن تذهب إلى القبر، كما قال الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة أطلب العلم كل وقت. تعمل، تدرس، جالس، أطلب العلم. كل فائدة وخذها تستفيد منها في حياتك وإن شاء الله سبحانه وتعالى في قبرك، لأن الله سبحانه وتعالى وصى بالعلم وفضل الله سبحانه وتعالى أهل العلم على غيرهم. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. في المطبوخ من لحم الغنم وغيره. والفاصل في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار. هذا الفاصل. وما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ. فيكون حديث الباب من النواسخ لحديث الوضوء من ممسة النار. حديث الباب اللي أخذناه أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، هو ناسخ الحديث عائشة وأبي هريرة توضأوا من مسة النار. إذن يعني أطلت في المسألة يعني، ونقول يعني نذكر يعني اختلاف العلماء في ذلك حتى به ننهي الباب بإذن الله تعالى وننهي الدرس إن شاء الله، ننهي الدرس وليس الباب، لأن الباب فيه يعني تتم. نقول ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأتباعهم طبعا إلى عدم نقض الوضوء من أكل لحم الجزور. الأئمة ثلاثة قالوا ما ينقض الوضوء، أما يعني إمام أحمد فقال ينقض الوضوء، قال ينقض الوضوء. الإمام النووي رحمه الله قال يعني احتج أصحابنا بأنباء ضعيفة في مقابلة هذين الحديثين يعني الحديث ذكرتهم أنا اللي في صحيح مسلم. قال يعني إمام النووي يعني قال وكأن الحديثين لم يصحا عند الإمام الشافعي، ولذا قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. هذا الإمام الشافعي قال صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. إذن الشافعي نجعله في خانة إمام أحمد، لماذا؟ لأنه يعني الحديث صحيح في مسلم. إذن قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. وقال في موضع آخر لعلهم لم يسمعوا النصوص، يعني هذا إمام نووي قال لعلهم لم يسمعوا النصوص أو لم يعرفوا العلة. فإذا يعني ننتهي إن شاء الله بهذا. الثلاثة قالوا بأنه يعني عدم نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، والإمام أحمد قال بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل. وإلى هنا ينتهي الدرس إن شاء الله. هل هناك سؤال أو استفسار؟ هذه النصيحة الأخيرة التي أصح بها نفسي وأصح بها جميع طلاب العلم، وأنا يعني من صغارهم أقول يعني لا تتركوا طلب العلم في يعني أي وقت من الأوقات، سواء كان في الجهاد وسواء كان في الرفع يعني في بيتك وفي دارك وفي عملك وفي كل مكان. يعني لا تتعذر بأعذار وتقول والله إحنا ما نطلب العلم لأنه الأمة في وضع، لا، تطلب العلم إلى أن تذهب إلى القبر كما قال الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة. أطلب العلم كل وقت، تعمل، تدرس، جالس، أطلب العلم، كل فائدة خذها تستفيد منها في حياتك وإن شاء الله سبحانه وتعالى في قبرك، لأن الله سبحانه وتعالى وصى بالعلم وفضل الله سبحانه وتعالى أهل العلم على غيرهم. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أطلب العلم كل وقت، تعمل، تدرس، جالس، أطلب العلم، كل فائدة وخذها تستفيد منها في حياتك وإن شاء الله سبحانه وتعالى في قبرك، لأن الله سبحانه وتعالى وصى بالعلم وفضل الله سبحانه وتعالى أهل العلم على غيرهم. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.